بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
سهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المتابعه بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول آثار البهتان والافتراء والكذب ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب. ونبهت على خطورة الافتراء والبهتان وأن الله تعالى حرم ذلك في القرآن، وأيضا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يرد في النصوص الشرعية شيء لكفى به قبحا. وذلك أن الله تعالى طبع النفوس وجبل القلوب على بغض وكراهية البهتان والافتراء. وذكرت فيما سبق بعض الآثار للافتراء والبهتان، ومنها أيضا أن الافتراء والبهتان سبب في الحرمان من الهداية. الله جل وعلا يحرم الشخص عقوبة له بسبب هذا الذنب العظيم. ولذلك قال جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه عقوبة معجلة، نسأل الله العافية والسلام. كذلك من آثار البهتان والافتراء والكذب أن الشخص يعني يحصل له عذاب في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى على لسان موسى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى. ولذلك المفتري متوعد بالعذاب في الدنيا قبل يوم القيامة. وأيضا من آثار البهتان والكذب أنه سبب في عدم الفلاح. يقول جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سافها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. كذلك الإنسان المفتري والذي يتخلق بخلق البهت يشدد عليه في سكرات الموت والعياذ بالله. ولذلك يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديه أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كذلك هو سبب من أسباب استحقاق اللعنة، اللعنة من الله والغضب من الله. ولذلك قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قل جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وأيضا هذا الافتراء والبهتان سبب في مناقشة المفتري والكاذب والذي يتخلق بخلق البهت يوم القيامة يحاسب حسابا شديدا. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك المفتري يحمل عذابا فوق العذاب، نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. لعلنا إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ما يتعلق بهذا الموضوع الهام والذي يحتاجه كل إنسان حتى يبتعد عن هذا الخلق الذميم وينزع إلى ما وده من الأخلاق، أخلاق الصدق والأمانة والإخلاص. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يمكن صيام الست من شوال بصيام الخميس والجمعة والسبت متوالية؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هل صيام ستة أيام من شوال تكون متتابعة أو تكون يعني متباعدة، فالذي يظهر الله أعلم هو قول جماهير أهل العلم عدم اشتراط التتابع. ولذلك لو صمت بالصورة اللي ذكرت الخميس والجمعة والسبت لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، مع هذه المكالمة. نعم أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو خالد.
سؤال الشيخ، عندي سؤالين، جزاك الله خير.
نعم.
بالنسبة للإنسان اللي عليه دين فترة طويلة، هل عليه واجب عليه يطلع الزكاة؟ سواء كان إذا ذهب ملبوس أو غير ملبوس. فإذا كان عليه دين وفترة طويلة واجب عليه يطلع الزكاة. سؤال ثاني فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة للصدقة، يعني أنا ريال رب أسرة ومصدر دخل واحد، يعني كون العيال حرمة ما يشتغلون، فهل هاي تعتبر صرفي على البيت سواء من المصرف من المحكم من المشرب، هل هاي تعتبر صدقة؟
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
الله يحفظك وخالد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. الشيخ على سؤال أبو خالد يقول: إذا كان أو يقول عليه دين ويقول هذا الدين من فترة طويلة، فيقول هل يجب عليه أن أخرج الزكاة كالذهب الملبوس وغيره؟
الحمد لله، بالنسبة للدين إذا كان على مليء ومعترف ويوفي، نعم يجب على الشخص أن يخرج زكاة هذا الدين. أما إذا كان على مماطل أو مفلس أو جاحد فلا يجب عليه حتى يقبضه ويزكيه عن سنة واحدة، لأن الحالة الأولى في حكم المقبوض يكون المال، والحالة الثانية في حكم المعدوم، ولذلك يزكي في الأولى ولا يزكي في الثانية.
الشيخ هو الذي عليه الدين،
بالنسبة للشخص الذي هو اقترض لا تجب الزكاة عليه إلا إذا استعمل هذا الدين في تجارة، بمعنى أنه دخل فيه هذا المال الذي اقترضه دخل فيه في تجارة وأصبح عرض من عروض التجارة، فيجب عليه أن يزكي هذا الدين. أما إذا استهلكه فلا شيء عليه، وإنما الزكاة على صاحب المال.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: هل ما أنفقه على يقول أهلي وعيالي هل يعتبر صدقة؟
الحمد لله، لا شك بأن ما ينفقه الإنسان على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه وعلى إخوانه وأخواته كل هذا من الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا بشرط، قال العلماء أن يحتسب، يعني أن يستحضر النية، لأن الحديث لفظه قال إذا احتسب ذلك، احتسب يعني نوى الصدقة تقربا إلى الله عز وجل، ولذلك كل ما ينفقه الرجل على أهل بيته حتى ما يأتي به من الجمعية أو من السوق، سواء في الأمور الاستهلاكية أو في الأمور الأخرى، كل هذا من الصدقات. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعم، عن هذه المكالمة. نعم، تفضل أخي الكريم على الهواء.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
أول من معنا أخي الكريم؟
أبو سلمان.
حياك الله أبو سلمان.
حياك الله، الله يطول عمرك. أنا عندي سؤالين للشيخ جزاه الله خير.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الناس اللي يصلون على النبي في التحيات الأخيرة، اللهم صل وسلم عليه، وتدخيل كلمة سيدنا. واحد الله يهديه ويصلحه كبير سن، حاولت فيه قال أنت ما تعرف، أنت ياسين تسوون أشياء في الدين غلط. قلت له ما علمونا أن اللي يصلي على النبي يقول اللهم صلي على سيدنا سيدنا سيدنا. قلت الصلاة بسيطة، هي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كمان. فنبقى للشيخ يخبرنا يعني الأكيد على أساس أنه وصل له الكلام
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. السؤال الثاني، أنا عندي مشروع تجاري واتفقت ويا راعي محل على أساس أنه بيسوي لي الأوراق اللي أباهن. سبحان الله سافرت ورديت ومبلغ يعني صرفته، وهذا الريال ما سوالي شيء. أنا قمت سويت الأوراق اللي أباها، وعقب قلت له خلاص أنا ما أريد أسوي. قال لا، لازم تفعلي المبلغ. قلت له أنا دافع لك مبلغ كبداية متفق وياه مبلغ وقدره، يعطيه النص، وعقب ما يخلص لي يعطيه النص. أنا عطيته النص الأول وما سوالي شيء، يعني الشيء اللي أباه. وسافرت ورديت وراح عني المبلغ، وقلت له خلاص أنا ما أريد. قال لا، لازم توفي لي بالمبلغ كامل، لازم أنت ما سويت لي الشيء اللي أنا أباه. وجزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسلمان. تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال أبو سلمان، يقول حكم إدخال كلمة سيدنا في التحيات، فيقول اللهم صلي على سيدنا محمد.
الحمد لله، تقرير هذه المسألة يكون في النقاط التالية. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، وقد زكى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن في مواطن كثيرة. أمر الثاني، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، بحيث أن الإنسان خارج الصلاة يقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا طيب ما في بأس. يعني شخص جالس يقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، طيب لا بأس، هذا شيء طيب. الأمر الثالث، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإتيان بلفظ التسييد لا بد فيه من نص. لماذا؟ لأن العبادات مبناها على التوقف، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يحدث شيء في العبادة لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في التحيات سبحان الله العظيم، لأن حصل فيها تعليم وتلقين وسؤال وجواب يعني مباشر، قالوا كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك، لم يثبت أبدا لفظة التسييد في الصلاة. فكون الشخص يأتي يستحسن هذا الشيء لا شك بأن هذا خطأ، وكأنه يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ البلاغ المبين وما أدى الأمانة، وأيضا يعني كأنه يقول بأن هذا فات النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني وصل إليه. أشك بأن هذا ما يقوله إنسان يملك أدنى مسكة عقل. فلذلك أخي الفاضل، في الصلاة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يأتون بلفظة التسييد في الصلاة، لأن الصلاة عبادة والعبادات مبنية على التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، ولا دليل أبدا على الإتيان بهذه الصيغة المشتملة على التسييد في الصلاة. أما خارج الصلاة مثل ما ذكرت قبل قليل فنعم لا بأس. لماذا؟ لأن هذا ذكر عام، أما الصلاة فلا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله تفضل.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال واحد.
نعم.
أنا عندي سيارة أبغي أبيعها، في جاني واحد يشتريها بس أعطاني عربون 5000. بعد يومين جاني اتصل فيه قال لي أنا اللي أعطيتك العربون 5000 أبغيها على نقص فلوس يعني، ورجع وعطيتها لي 5000. وبعد يومين مره ثانيه جاني قال انا السياره بشتريها بس بعطيك عربون 500 درهم. انا قلت اذا جيتي مره ثانيه تبغى 500 ما ترجع يعني، هل علي شيء ولا لا؟
ان شاء الله.
شكرا يا طيب.
جزاك الله خير، الله يعافيك يا عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. ايضا الشيخ سؤال وسلمان يقول انه اتفق مع شخص ان ينجز له مهمه او عمل، فيقول أعطيته نصف المبلغ ثم سافرت، ويقول عندما رجعت يقول وجدته لم يعمل شيء، فيقول أنا يعني عملت هذا الأمر، ويقول لم أعطه باقي المبلغ، فهو الآن يقول يطالبني بالنصف الباقي.
الحمد لله، إذا كنت قد اتفقت معه على إنجاز عمل معين على مبلغ معين وقدمت له نصف المبلغ ووعدته على أن تسلمه بقية المبلغ عند إنجاز العمل، وسافرت ورجعت ولم ينجز العمل بالكلية وقمت أنت به، فلا يستحق ما قدمته له أولا ولا يستحق المتبقي. أما إذا قام بنصف العمل، أدى نصف العمل وبقي النصف الآخر، وقد تأخر عليك وأضر بك وقمت أنت بنفسك بإنجازه، فلا شيء عليه، فلا شيء له في المتبقي، لا يستحق هذا في المتبقي. وكيف يطالب بمال لم يعمل في مقابله؟ يعني هل يريد أن يأكل الحرام مثلا؟ فلذلك أخي الفاضل، هذه نوع من أنواع الخصومة، وأنصحك بأن تجلس أنت وإياه عند قاضي أو عند طالب علم أو عند خبير في هذه المسائل، وتفتصل أنت وإياه، لعل هناك شيء ما ذكر في السؤال مثلا، أو شيء هو كان يعتقد هذا الأمر أنه ليس على سبيل السرعة مثلا، وأنه متى ما أنت يسر قد يكون. فلذلك هذه خصومة لا بد من سماع الطرفين، لكن إن كان الحال كما ذكر الأخ السائل لا يستحق شيء.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عبد الله يقول عندي سيارة وأريد أن أبيع هذه السيارة، ويقول أعطاني شخص عربون 5000 درهم، ثم يقول بعد فترة جاني وقال يعني نقص عندي المبلغ أرجع لي العربون لأن أشتري السيارة، فيقول أرجعت له العربون، فيقول بعد أيضا فترة جاني وأعطاني يقول 500 درهم وقال هذا عربون لشراء السيارة، فقلت له إن يعني تراجعت عن الشراء لن أرجع لك العربون.
الحمد لله، مسألة العربون بيع العربون هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح صحة بيع العربون، والمعنى أن إذا أراد شخص أن يشتري سلعة معينة وقدم عربونا ثم تراجع عن الشراء، فإن العربون من حق البائع وليس للمشتري شيء، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، ولذلك أنت تستحق العربون الأول، وأيضا فيما لو إذا تراجع تستحق العربون الثاني إلا إذا شرط عليك، فإذا شرط عليك ووافقت لا ترجع له العربون، أما إذا لم يشترط فالعربون حلال عليك.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول دخول الكرسي إلى المسجد، يقول هل هو جائز قياسا على دخول النعل عزكم الله؟
الحمد لله، المسألة لا تحتاج إلى قياس، المسألة لا تحتاج إلى قياس، فيجوز إدخال الكرسي إلى المسجد، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الكرسي إلى المسجد، لكن السؤال لماذا؟ لماذا إدخال الكرسي إلى المسجد؟ فإذا كان لشخص لا يستطيع القيام في الصلاة ولا يستطيع السجود مثلا في الصلاة فلا حرج في ذلك، لا حرج ولا يحتاج إلى قياس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقاعدا هنا عام يشمل الكرسي وغير الكرسي، وإن كان الجلوس على الأرض أفضل وأولى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموما إدخال الكرسي إلى المسجد لا حرج فيه.
سك الله خير الشيخ. معنا أخ جلال، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جلال، تفضل.
شيخ عندي سؤال، طال عمرك أنا عندي أسهم، بس هذا أسهم متوقف من 4 سنوات تقريبا، وأنا العام زكيت، السنة صراحة ما زكيت لأنه ما عندي فلوس، كل شيء مجمد يعني، هل علي شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ جلال، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. كلام أخرى. الأخ جلال فاص الشيخ يقول عنده أسهم في شركة، ويقول هذه الأسهم مجمدة منذ 4 سنوات، فيقول في السنة الماضية يقول أخرجت زكاة هذه الأسهم، أما هذه السنة يقول ليس عندي مال لأخرج زكاتها فلم أزكها، هل علي شيء؟
الحمد لله، بالنسبة لعروض التجارة تجب فيها الزكاة حتى ولو لم يجد الإنسان السيولة، ولذلك الذمة مشتغلة بهذه الزكاة، فمتى ما إن توفرت لديه السيولة أخرج الزكاة، أو باع جزء من هذه الأسهم وأخرج الزكاة. وعموما الأسهم تختلف بين كونها أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية صفتها أو ضابطها هي الأسهم التي صاحبها لا يريد أن يبيعها وإنما يريد أن يتربح منها، فالزكاة على الأرباح وليس على أصل الأسهم. وأما الأسهم المضاربة فالزكاة على السهم وعلى الربح، لذلك يكون يحسب الزكاة على سعر السهم السوقي، سعر البيع وليس سعر الشراء. عموما طبعا الأخ السائل ما وضح، لكن أنا فصلت له، وبالنسبة لكونه ما يجد سيولة هذا لا يعني بأن الزكاة لا تجب عليه، فهو الآن إما أن يبيع جزء من هذه الأسهم ويخرج الزكاة، وإما أن ينتظر حتى يجد السيولة ويخرجها، لأن ذمته لا تبرأ إلا بإخراج الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أعطاني والدي مبلغ حتى أشتري به سيارة، ويقول الآن مر حول وأنا لم أجد يقول السيارة التي أريد، فهل علي أن أخرج زكاة هذا المال؟
الحمد لله، إذا كان هذا المبلغ الذي أعطاك الوالد هبة منه نعم تجب عليك فيه الزكاة، لذلك يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ الذي مر عليه حول، لأن هذا المبلغ وهذا المال قابل للنماء، فلو شغلته واشتغل فيجب عليك زكاته. أما إذا كان المبلغ قرض من الوالد فالزكاة على الوالد وليس عليك.
زكى الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدعاء للظالم كالذي يحاول تفنيشي من العمل وما يزال يحاول في ذلك مع العلم؟ نعم فالشيخ هذا يسأل.
الحمد لله، لا شك بأن الظلم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه وعباده، والظلم ظلمات يوم القيامة، والسعي في قطع أرزاق الناس والسعي في تفنيشهم من الوظائف هذا لا شك بأنه ظلم وذنب عظيم. فإذا ثبت هذا فعلا وهذا الشخص يعني هكذا ناصبك العدا وليس له يعني منصب رسمي مثلا مفتش عليك أو مثلا مراقب أو مقيم لأدائك الوظيفي، وهكذا يسعى لمجرد إيذائك، نعم يجوز لك أن تدعو عليه، وأنصحك بأن تخبره قبل ذلك، قل له دعوة المظلوم مستجابة كما وعد الله عز وجل. فأنا أنصحك بأن تبتعد وأن لا تؤذيني، وإلا دعوت عليك لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. أما إذا كان هذا الشخص مسؤول مثلا في إدارتك، كان يكون رئيس قسم المراقبة أو التفتيش أو الملاحظة، أو مثلا يعني متعلق بمراقبة الأداء الوظيفي للموظف، ورأى عليك خلل وتقصير، وشاهد عليك تفريط وإهمال في عملك، وقيمك على أنك لا تصلح، فدعاؤك عليه لا ينفع، لأنه لا يكون ظالما بمثل هذا، إنما هو يقوم بواجبه. أما إذا كانت الصورة الأولى فنعم، لا شك بأن السعي في قطع أرزاق الناس هذا نوع من أنواع الظلم، ولذلك أخبره قبل أن تدعو عليه لعل الله يفتح على قلبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال الأخ جلال، كان فضيلة الشيخ يعني يريد أن يستفسر أكثر، يقول بما أن الأسهم مجمدة لا أستطيع أن أتصرف فيها بيعا وشراء وغير ذلك، هل فيها زكاة؟
الحمد لله، إذا مثل ما ذكرنا، إذا كانت الأسهم مجمدة وهي أسهم استثمارية فهذا لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، نعم. وفي الغالب أن الأسهم الاستثمارية هي المجمدة، أما الأسهم المضاربة فلا يتصور أن تكون مجمدة، لأن الشخص قادر على بيعها، نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا حسن، تفضل. نعم تفضل حسن على الهواء. نعم تفضل حسن على الهواء.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلم لي على الشيخ عزيز، الله يعطي الصحة.
الله يعافيك ويبارك فيك، مرحبا أخي حسن.
الله يطول لي بعمرك. أنا كنت 10 الأواخر في مكة، في كذا ناس يعني وقت صلاة التراويح، الحين الإمام يقرأ وهو متى يوقف يقوم وقت له قريب الركوع، هل هذا الشيء جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله بخير.
الله يبارك فيك يحفظك، تسمع إن شاء الله رد حسن. الشيخ سؤال حسن يقول: الحكم أن يقوم الشخص ويبدأ الصلاة في صلاة التراويح عندما يريد الإمام أن يركع في الركعة الأولى؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة السنة يجوز للقادر على القيام أن يجلس فيها من أول الصلاة إلى آخرها، سواء صلى لوحده أو صلى خلف الإمام مثل صلاة التراويح، هذه صلاة السنة. وإذا كان الشخص متعبا مثلا ويتعبه القيام فلا حرج أن يبدأ الصلاة قاعدا، ثم بعد ذلك إذا أراد الإمام الركوع قام وأكمل معه الصلاة، وقد ثبتت في هذه الأحاديث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ الذي سأل عن الدخول بالكرسي إلى المسجد، يقول: أفتى فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا بدخول الكرسي إلى المسجد قياسا على النعال، فيقول: الكرسي المتحرك فوق السجاد، هل الدخول بالنعال أيضا فوق السجاد جائز؟ كان الفصيخ يقول النعال لا يتصور أن يدخل به إلى السجاد،
يعني هو
كان الفصيخ يقول
غير السائل
أنكم نفس الشيخ السائل كان يقول: أفتيتم سابقا وقستم الدخول الكرسي على النعل، يقول النعل لا يتصور أن يدخل به إلى المسجد فوق السجاد.
أنا ما أذكر حقيقة يعني هذه الفتوى، ما أذكر يعني، قد تكون يعني فتوى سابقة، لكن مثل ما ذكرت أن المسألة لا تحتاج إلى قياس، فالكرسي يجوز إدخاله إلى المسجد. قضية السجاد وما السجاد، أول شيء بالنسبة للنعال الآن يعني أعراف الناس وأيضا ما في المساجد من السجاد تمنع من إدخال النعال إلى المسجد، ما يمكن أن يدخل الشخص بنعاله إلى المسجد، يوجد فرش وسجاد غالي الثمن، وقد يكون الشخص أسفل نعاله شيء من الأشياء التي ليست نجسة مثل الغبار مثلا، غبار طاهر، فهذا ما يتصور أن يدخل به إلى المسجد. أما الكرسي حتى لو كان كهربائيا فلا حرج في ذلك، يعني لأن أصلا أصحاب الكراسي المتحركة هؤلاء ليس لا يأتون هكذا ترفا، وإنما هم من أصحاب الهمم أو من المعاقين مثلا، يحتاجون الدخول بالكراسي إلى المساجد، كذلك الكراسي العادية. لذلك مثل ما ذكرت أنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أتي له بكرسي قوائمه من حديد، لما دخل رجل يسأله عن الإسلام يقول علمني الإسلام. فلذلك القياس ومحاولة ربط هذا بهذا حقيقة لا وجه له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يقول بخصوص نفقة السكن لطليقة، يقول أنها تعمل عقد إيجار مع أحد من أقاربها وهي لا تسكن في هذا البيت، ولكن استنزاف للطليق ماديا والتلاعب على القوانين، ما حكم ذلك؟
لم أفهم السؤال.
يقول فضيلة الشيخ أنه طلق امرأة والمحكمة أمرت بأن يؤجر لها منزلا، فيقول أن الطليقة تقوم بتأجير منزل من أحد أقاربها لا للسكن، وإنما لاستنزاف الطريق ماديا والتلاعب على القوانين.
نعم، الحمد لله، يعني لا شك بأن ما تقوم به المرأة محرم، ولا شك بأن ما تفعله يخالف الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، وهي تريد الإضرار بالزوج وإيذاء الزوج، وهذا كله من المحرمات، ولذلك على الزوج رفع دعوى ثانية يبين له يبين الحال بالنسبة للقاضي، ويخبره بواقعة الحال الآن الموجودة لغرض رفع الضرر عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وعلى المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تنتهي عن مثل هذا الأمر، ولا يجوز الانتقام بمثل هذه الطريقة، هذا انتقام محرم، والانتقام عموما لا يجوز، لكن مثل هذه الصورة واستنزاف الزوج والإضرار بالزوج هذه ستحاسب عليها المرأة ولن يبارك لها في حياتها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عالجت يقول أسناني في رمضان، ويقول أنا أشك أنه دخل شيء إلى جوفي أثناء العلاج، فيقول هل يجب علي نقضي هذا اليوم؟
الحمد لله، إذا غلب على ظنك دخول شيء من الماء وأنت لست موسوسا فنعم تقضي هذا اليوم، سواء دخل يعني شيء من الماء أثناء العلاج أو شيء من الأشياء المتطايرة فتقضي هذا اليوم، أما إذا كان مجرد شك فلا، لأن الأصل اليقين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أقدم الزكاة قبل الحول؟ يقول وجود الفقير الآن وقد يقول يسافر بعد ذلك.
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، إذا كان هناك حاجة يجوز تقديم الزكاة عن الحول، بل نص بعض أهل العلم إلى جواز تقديمها سنتين، فلذلك يجوز لك أن تقدم الزكاة إذا وجدت حاجة، خاصة ما ذكرت من سفر هذا الفقير.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا تقول هي العذر الشهري، وتقول هل يجوز أن أقرأ في الماء وأشرب منه؟
الحمد لله يجوز، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من الصلاة ومن الصيام، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أما الأذكار والأوراد والرقية فهذه لا بأس بها بالنسبة للمرأة الحائض، فلها أن تقرأ في الماء وأن تشرب منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول فضيلة الشيخ المسح, أقول أرى البعض من الناس يقول يمسح على النعل عندما يريد أن يتوضأ وحتى لا يرفع يقول رجله إلى المغسلة, فيقول فضيلة الشيخ هل هذا جائز؟
الحمد لله, إذا كان القصد المسح على ظاهر النعال فهذا لا يصح, إنما المسح يكون على الجوربين أو على الخفاف, يكون على الجوربين أو الخفاف. وقضية صعوبة رفع قدميه إلى المغسلة هذا لا يسوغ له أن يمسح على النعلين, هذا لا يجوز. لذلك يصب على قدميه من الماء كما فعل علي رضي الله عنه, غسل قدميه في النعلين وكان يفرق قدميه في النعلين. أما أن يمسح عليهما ويترك الغسل فهذا وضوءه لا يصح, لأن فرض القدمين الغسل وليس المسح. ما دام أنه قد لبس,
هل يأخذ به مشكلة مثلا صحية؟
لا, يختلف الحال. إذا كان عنده مشكلة صحية في قضية رفع القدمين هذا لا يسوغ له أن يمسح, يجلس ويغسل قدميه. إذا كان عنده مشكلة في قدميه بمعنى أنه ما يستطيع أن يوصل الماء إلى قدميه لوجود مرض في قدميه, هذه مسألة ثانية. ونعتقد الأخ السائل ما أرادها, وإنما يقول هو يعجز عن رفع القدمين, ولذلك لا يصح وضوءه بمثل هذه الحالة, وإنما يجلس ويؤتى له بإناء يضع قدميه, يخضخض قدميه في الإناء أو يأخذ الشفاط هذا الذي في الحمامات في الغالب ويغسل قدميه, ليس شرطا أن يرفع قدميه إلى المغسل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سعود, تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو سعود.
سؤال إذا أمكن.
حياك الله, تفضل.
امرأة كبيرة بالسن حلفت يعني قالت بعد وفاة ابنها أنها ما تخرج من البيت, وبعدين طبعا بعد ما يعني مرضت وكذا طلعوها من البيت ودوها المستشفى كذا للعلاج, فهل عليها الكفارة؟ هذه النقطة. والنقطة الثانية, هل يجوز أن أحد يعني مثلا من أقاربها يكفر عنها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود, تسمع إن شاء الله رد. جيد فضيلة الشيخ, سؤال بسعود, يقول امرأة. نعم نعم نعم, باوس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله باوس.
نحب نحييكم وبارك الله فيكم على البرنامج.
الله يحفظك, جزاك الله خير.
ممكن نسأل الشيخ وضح لنا شوية شو المقصود بصححه الألباني؟ تعرف الحديث يعني بيقول دائما تقف على صححه الألباني, يعني في حديث صحيح ضعفه الألباني, في حديث دا يعني ضعيفة, يعني بالعكس, يعني ما معش مقصود صححه الألباني, وكيف ناخذ بالطريقة هذه يعني.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير باوس, تسمع إن شاء الله, تحياك الله. مسعود فضل الشيخ يقول لامرأة حلفت بعد وفاة ابنها لا تخرج من المنزل, وبعد أن مرضت خرجت للعلاج, فيقول هل عليها كفارة وهل يجوز أن يكفر عنها أحد أقاربها؟
الحمد لله, نعم يجب عليها الكفارة, ولو كفر عنها أحد من أقاربها أجزأها بشرط أن تنوي ويخبرها بأنه سيكفر عنها, لأن الكفارة عبادة واجبة. ولا يجوز للإنسان أن يحلف بمثل هذه الطريقة على ترك الخروج, هذا من عادات أهل الجاهلية, إذا أصيبوا بمصاب حلفوا على أمور مثل هذه, أنه ما يخرجون من البيوت أو ما يغتسلون, هذا من عادات الجاهلية. ولذلك لعلها قالت هذا حالة الحزن الشديد غلب عليها, فعليها يعني الكفارة وأن تنتهي عن مثل هذا مستقبلا.
جزاك الله خير فصيح. بأس يقول ما المقصود بصححه الألباني, ما معنى ذلك؟
الحمد لله, طبعا بالنسبة لي الأحاديث منها ما هو مجمع على صحته ومنها ما هو محل اجتهاد, فالمجمع على صحته ما أجمع العلماء على صحته, وأنه لا يجوز أن يقال والله صححه فلان أو فلان, ومنها ما هو محل اجتهاد, لأن الأحاديث والبحث في الأسانيد هي عملية اجتهادية. والألباني من علماء الحديث الذين شهد له العلماء بأنه من أهل الصنعة وعالم من علماء الحديث, وأحيانا يجتهد رحمه الله تعالى ويصحح حديث ويضعف حديث. على وفق المعطيات التي عنده الاجتهاد. وكذلك علماء كثر يعني ابن حجر العسقلاني يقال حسنه ابن حجر ضعفه ابن حجر، كذلك أئمة كثر الذهبي رحمه الله تعالى، فهو ليس بدع من أهل العلم إنما هو سلك مسلك من سبقه من العلماء، وقد يكون صحح أحاديث فاتت على من كان قبله وضعف أحاديث ربما أيضا فاتت على من قبله، فهو عالم مجتهد ومن أهل الصنعة، وقوله صححه الألباني تبقى محل اجتهاد، فقد يكون عالم من العلماء يضعف ما صححه، قد يكون عالم يصحح ما يضعف ما صححه أو يضعف ما ويصحح ما ضعفه، ولذلك هي المسألة اجتهادية. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فصيح وحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888 وتسأل تقول هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال قبل أن أقضي ما علي من رمضان، وإن قضيت رمضان لم أستطع صيام الست؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، والراجح أن الذي عليه قضاء من رمضان يلزمه أن يقضي قبل أن يصوم ستة من شوال. لماذا؟ لأن الأجر المترتب على ستة من شوال مبني على صيام رمضان كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال، والذي عليه قضاء لم يصم رمضان كامل وإنما صام بعض رمضان، والفرض مقدم دائما على النفل، هذا هو القول الراجح. هناك من أهل العلم من يقول بأن شوال يفوت ولا بأس بصيامه لإدراك الفضل، لكن الذي يظهر بأنه لا يصوم حتى يقضي.
جزاك الله خير فصيح وحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو خليفة، تفضل.
مرحبا أخي، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، الله يحفظك.
الله يسلمك. استار ما عليك أمر للشيخ، أنا كنت على سفر وكنت صايم وأنا في الطيارة، بس أساسنا نوقف قصدي نمسك للصيام، شفت النهار أنا في الطيارة، بس كان وقت اللي في الإعلان في الطيارة كان باقي خمس دقائق، فما أدري هل صيامنا صحيح اليوم ولا لا.
كيف أفطرت؟
لا أنا في الصيام الحين يعني بنمسك يعني وقت الإمساك،
نعم.
يعني يا عكس الاتجاه يا الإمارات، فكان وقت الأذان اللي معلن في الطيارة باقي خمس دقائق، بس أنا يوم شفت من نافذة الطيارة شفت النهار، شفت الشمس يعني، بس مسكت من نفس اللحظة اللي شفت فيها، فهل صيامنا صحيح ولا لا؟
شفت النهار أو الشمس؟
أنت دخل عليك الليل لما أفطرت؟
أنا كنت بالليل، أيوة أنا كنت بالليل، فطرت الساعة واحدة بالليل وجاي تقريبا 14 ساعة سفر، بس مسكت تقريبا بعد ثلاث ساعات بعد ما أنا شفت النهار، بس وقت الإعلان في الطيارة أنا باقي خمس دقائق على الفجر.
أنا رأيت النهار ورأيت الشمس.
نعم لأن جايين عكس الاتجاه، فكان في نهار في المنطقة اللي نحن فيها يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع
شكرًا. جزاكم الله خير. حياك
الله. شيخ سؤال أبو خليفة يقول أنه كان مسافر ووقت الإمساك قبل، يقول يعني عندما أخبرهم كابتن الطائرة أنه باقي خمس دقائق على الأذان، يقول أنا أرى الشمس.
نعم. الحمد لله، واضح بأن الأخ الفاضل أمسك بعد طلوع الفجر، بل بعد طلوع الشمس، ولذلك عليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم، ويظهر بأن هناك
الكابتن يقول بقي خمس دقائق لأذان الفجر.
أي خطأ هذا من المسؤول عن الطائر، لأن الأخ الفاضل يقول ماذا؟ يقول رأيت الشمس.
نعم.
رأيت الشمس، مو معقول خمس دقائق ويرى الشمس، تعلم بأن طلوع الشمس تقريبا ساعة ونصف تقريبا، وحتى سرعة الطائرة ما يمكن أن تصل إلى مثل هذه الحالة أن تطلع الشمس وتظهر، ويقول المسؤول أن الطائرة باقي خمس دقائق، ولذلك أخي الفاضل يعني اقضي هذا اليوم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم شرف حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.